إذاعة صوت الشعب تقدم الأطماع الصهيونية في اليمن، درس من التاريخ خلاصته أبدا أن هذه الأرض كانت وستبقى مقبرة الغزاة والطامعين. يعده ويقدمه للإذاعة أنور قائد الشلفي. الأطماع الصهيونية في اليمن من إخراج أمين كعيبة.
الأطماع الصهيونية في اليمن. منذ أن تم غرز إسرائيل في خاصرة العروبة والأمة الإسلامية، ظهرت خلافات العرب فيما بينهم أكثر من أي وقت مضى. نعم، كانت قبل ذلك الموعد حروب عربية عربية أساسها الخلافات فيما بينهم سياسيا، لكن مع ظهور الكيان الصهيوني باتت تلك الخلافات العربية العربية ترفع راية العداء للكيان وتخفي تحتها الولاء له بداعي إحلال السلام بين شعوب المنطقة. وهذا الكيان الذي استحوذ على رعاية العالم دون وجه حق في شبر واحد من أرض فلسطين العربية السليمة.
بال 2006 بس كشاهد، أسوأ من الظروف اللي اجت بال 2006 ما بيجي. العالم ضدنا، دول الثمانية بالعالم حتى روسيا والصين أدانونا، أغلب الدول العربية ضدنا، حكومة بلبنان ضدنا وإن كنا موجودين فيها بس كانت ضدنا. طيب الإعلام، ثلاثة أرباع الإعلام الدولي والعربي ضدنا، الداخل في جزء منه ضدنا، والقصف أغلب ناسنا تهجروا من بيوتهم مناطق بكاملها، وبعد كم يوم تقريبا ما بقي مركز أو بيت لحزب الله إلا وقصف في الطيران، ونقال إنه ما في خيار قدامكم إلا أن تستسلموا أو تسحقوا. أحد زعماء الوطنيين في لبنان مخلص ومحب بالحقيقة حاول يعمل وساطة مع بعض الدول العربية أنه يا جماعة اضغطوا وعملوا وساووا وقفوا الحرب، قالوا له ما تعذب حالك، هناك قرار دولي عربي بسحب حزب الله. بهذا الجو اتصلوا فينا طبعا بعض قيادات 14 أعضاء بالحكومة وخارجها، قالوا في طرح، في حل، يا أما إسرائيل بده الدم وكل شيء وتسحقكم، يا أما الحل هو القبول بتسليم السلاح، القبول بتسليم الأسيرين الإسرائيليين، القبول بانتشار قوات متعددة الجنسيات في الجنوب وفي بيروت وفي المطار وفي الميناء وعلى امتداد الحدود اللبنانية السورية، توقف الحل. هو ثلاث شهور تقبلوا توقف الحرب. أنا أول مرة بحكي بالعلن بلقاءات داخلية واسعة مع الشباب إلى طابع تعبوي. أنا قلت لهم الإخوان أنه أنا واحد من الناس من صغري، يعني أنا طلعت أول ما طلعت على المنبر لمعلوماتكم كان عمري 15 سنة، طلعت خطبت من يوم التابع والتابع وبدرس وكذا، وعندنا موضوع الحسين وكربلاء وعاشورة، ما كل سنة تعرفوا نحن الشيعة عندنا مندبي، كل سنة عندنا هذا الموسم ونحكي عن حسين وعن كربلاء. أنا لم يمر في حياتي يوم اقتربت فيه من فهم الحسين وكربلاء إلا في الأيام الأولى من حرب تموز. ليه؟ لأن أجوا قالوا لك عندك خيارين، قالوا لك عندك خيارين، فأما الاستسلام الذليل وأما السحق الموت العزيز. في تلك اللحظة ليش بتشوفوا أنا كل سنة وكل موسم بوقف عند هالجملة؟ حقيقة بتلك اللحظة قبل ما تشاور مع إخواني ورد الخبر الذي حضر في وجداني وفي عقلي وفي قلبي مباشرة يوم العاشر عندما وقف الحسين وقال: ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين الاثنتين بين السلة والذلة، وهيهات من ذا الذلة.
الأطماع الصهيونية في اليمن، درس من التاريخ خلاصته أبدا أن هذه الأرض كانت وستبقى مقبرة الغزاة والطامعين.
مرحبا، فاتحة كل حديث جديد عن الأطماع الصهيونية في اليمن نرى أنه لا يتحقق بدون الإشارة إلى سياسة العرب ضد بعضهم البعض، وأيضا سياسة الكيان الصهيوني وحماقاته في المنطقة منذ ولادته مسخا مشوها على صدر العروبة. والآن هذه عودة سريعة إلى تفاصيل الأطماع الصهيونية في اليمن، نذكر بها ومنها بحسب دراسة استراتيجية متخصصة ما يمكن أن يقال عن البحر الأحمر في استراتيجية الأمن القومي الصهيوني. نظرية الأمن القومي الإسرائيلية واسعة ولها أبعاد ثقافية تاريخية، وما يهمنا هو معرفة المحور البحري في استراتيجية الأمن القومي الإسرائيلي ذات العلاقة بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب، والرغبة الإسرائيلية في كيف يجب أن يكون النظام الحاكم في اليمن، وبطموحاتها وأطماعها في السيطرة على سواحل اليمن وجزره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من أجل اكتمال دائرة الأمن القومي الإسرائيلي. تعتبر السيطرة على البحر الأحمر من أهم الاستراتيجيات الإسرائيلية، والتي بدأت بعد عام من تأسيس الوجود الإسرائيلي، وتعاظمت هذه الأهمية والرغبة الصهيونية في السيطرة على البحر الأحمر منذ حرب 1973 حين أغلق البحر على إسرائيل والكيان الصهيوني من باب المندب وخليج العقبة.
حرب أكتوبر، حرب العاشر من رمضان كما تعرف في مصر، أو حرب تشرين التحريرية كما تعرف في سوريا، أو حرب يوم الغفران كما تعرف في إسرائيل، حرب قامت بها مصر وسوريا في وقت مفاجئ ومتزامن على إسرائيل لتحرير شبه جزيرة سيناء في مصر ولتحرير هضبة الجولان في سوريا. ففي تمام الساعة 2:05 من يوم 6 عام 1973 نفذت أكثر من 200 طائرة حربية مصرية ضربة جوية على الأهداف الإسرائيلية بالضفة الشرقية للقناة. حينها عبرت الطائرات على ارتفاعات منخفضة للغاية لتفادي رادارات العدو الإسرائيلي. المقاتلات المصرية استهدفت وبكفاءة نادرة فاقت الحسابات والتوقعات، استهدفت المطارات وكذلك مراكز القيادة ومحطات الرادار والإعاقة الإلكترونية، وكذلك استهدفت بطاريات الدفاع الجوي وتجمعات جنود العدو والمدرعات والدبابات والمدفعية والنقاط الحصينة في خط برلين. وبعد عبور الطائرات ب5 بدأت المدفعية المصرية على طول خط القناة قصف التحصينات الإسرائيلية الواقعة بخط برليف بشكل مكثف، وذلك كان تحضيرا لعبور الفوج الأول من المشاة. وبحلول الساعة 6:30 أي بعد أقل من 90 فقط، كان 2000 من الضباط و30,000 من الجنود من 5 مشاة بالجيش المصري تمكنوا بالفعل من عبور القناة، بل واحتفظوا بمواقع ل5 كباري مزلزلين الأرض تحت أقدامهم بهتافهم الله أكبر، بينما كان أبطال سلاح المهندسين يقومون بفتح الثغرات في خط برليف تمهيدا لعبور الدبابات والمركبات البرية. وفي تمام الساعة 10:30 مساء اكتمل بناء 7 وبدأت بالفعل الدبابات والأسلحة الثقيلة تتدفق نحو الشرق مستخدمة الجسور فضلا عن 31 معدية. ومع شروق شمس 6 أصبح لدى القيادة العامة المصرية في الضفة الشرقية للقناة 5 مشاة بكامل أسلحتها الثقيلة بالإضافة إلى 1000 وتهاوى خط برليف الدفاعي الذي قيل إنه محصن ضد القنابل النووية، تهاوى بفضل سواعد وعقول أبطال الجيش المصري الذين قدروا ب300,000 جندي طوال أيام المعركة، لتنتهي أسطورة الجيش الإسرائيلي بأنه جيش لا يقهر.
الأطماع الصهيونية في اليمن،
دافيد بن غوريون أول رئيس وزراء لإسرائيل كان قد أفصح عن أهمية البحر الأحمر بالنسبة لدولة الاحتلال، وذلك بقوله: لو تمكننا من السيطرة على مواقع حيوية في البحر الأحمر فإننا سنتمكن من اختراق سور الحصار العربي بل والانقضاض عليه وهدمه من الخلف. وأكد أيضا أن سيطرة إسرائيل على نقاط في البحر الأحمر ستكون ذات أهمية قصوى، لأن هذه النقاط ستساعد إسرائيل على التخلص من أي محاولات لحصارها، كما ستشكل في ذات الوقت قاعدة لمهاجمة أعدائها في عقر دارهم قبل أن يبادروا إلى مهاجمتنا. أهمية البحر الأحمر في منظومة الأمن الإسرائيلية راسخة لدى المؤسسات الصهيونية منذ بداية الصراع، وأبرز الخطوات الأولى التي اتخذتها دولة الاحتلال بعد الإعلان عن قيامها عام 1948 كانت احتلال قرية أم الرشارش الأردنية عام 1949، وأنشأت على أنقاضها ميناء إيلات المجاور لميناء العقبة الأردني. الحرب الأولى التي خاضتها إسرائيل بعد نكبة 48 كانت الحرب مع مصر عام 1956، والتي انتهت بالاتفاق على ضمان حرية الملاحة الصهيونية في مضايق تيران على مدخل خليج العقبة. والنظرة الاستراتيجية الإسرائيلية للبحر الأحمر تنطلق من كونه يضعها على خريطة الحدود مع مصر والأردن والسعودية، ويضمن جريان تجارتها وحركة سفنها في شرق آسيا ومع دول أفريقيا التي عززت من علاقاتها معها في العقدين الأخيرين على نحو عميق. لكن كلمة السر الإسرائيلية في البحر الأحمر كانت واضحة في السنوات الأخيرة عبر الوجود المباشر في جنوبه بالقرب من مضيق باب المندب، تماما كما هو التواجد الصهيوني في شمال. إن الخصائص الجغرافية لدولة الاحتلال تفرض أن تمر حركة البضائع منها وإليها في معظمها عبر البحر، فالمحافظة على استمرارية الملاحة إلى إسرائيل ومنها حيوية لاستمرار الوجود الوظيفي لدولة الاحتلال. لذلك حدد الصهاينة لسلاح البحرية الصهيوني مهمة حماية الملاحة البحرية الصهيونية، وهذه ليست مهمته الوحيدة من وجهة نظر الأمن القومي الصهيوني، فإلى جانبها وضعت على الأقل مهمتين أخريين مركزيتين البحرية الصهيونية، وهما السماح بالمرافقة البحرية واستخدام منصة لخلق النيران ضد العدو. كما يرد في استراتيجية الجيش الإسرائيلي من منظور الأمن القومي ما أسموه البعد البحري في الدفاع، وهو من المنظور الإسرائيلي تجاوز الدفاع عن كيان دولة الاحتلال، ويتيح الكيان الصهيوني الانتشار والتفوق في البحر وفي السواحل التي تمر منها بضائعهم، باعتبار كل منطقة تمر منها بضائعهم هي مياه مملوكة لهم تنطبق عليها سياستهم في الدفاع عن السواحل الأصلية التابعة للكيان الصهيوني، أي السواحل الفلسطينية المحتلة. وفي مقدمة هذه الممرات يقع مضيق باب المندب وقناة السويس. جاء في وثيقة استراتيجيات الجيش الإسرائيلي من منظور الأمن القومي ما يلي بإيجاز: أحد الأهداف التقليدية للسلاح البحرية هو الدفاع عن شواطئ الدولة، وفي السنوات الأخيرة أضيف لهذا الهدف مهمة أخرى هي الدفاع أيضا عن المياه الإسرائيلية الاقتصادية وعن الممتلكات الاستراتيجية الموجودة فيها. المياه الاقتصادية ليست مياه سيادية، والقوانين الدولية التي تسري عليها تختلف عن القوانين الدولية التي تسري على المياه السيادية، إنها حالة استثنائية بالمقارنة مع بقية المناطق التي يدافع عنها الجيش الإسرائيلي. لذلك في الفصل المخصص للدفاع من المهم الإشارة إلى الدفاع عن المياه الاقتصادية الإسرائيلية وعن الممتلكات الاستراتيجية الموجودة في هذه المياه.
الأطماع الصهيونية في اليمن.
وفي الختام هي التحية التقليدية بالعبارة أن هذا ليس كل شيء، لكن حتى الملتقى. دمتم واليمن العظيم في حفظ الله ورعايته بعيدا عن أطماع الطامعين.
إذاعة صوت الشعب قدمت لكم الأطماع الصهيونية في اليمن، درس من التاريخ خلاصته أبدا أن هذه الأرض كانت وستبقى مقبرة الغزاة والطامعين. يعده ويقدمه للإذاعة أنور قائد الشلفي. الأطماع الصهيونية في اليمن من إخراج أمين كعيبة.